بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الأمر بالتوقف في الروايات أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لا يتضمن الإلزام بشيء، وإنما هو مرجعه إلى الإخبار، فلا بد من ملاحظة المرشد إليه. فتارة يثبت من الخارج أن المرشد إليه مما يلزم المكلف بفعله فيجب فعله، وتارة مما ينبغي له فعله لا أنه يلزم بفعله فيستحسن أو يستحب له فعله. فالأمر الإرشادي في حد ذاته بما هو هو لا يتضمن الإلزام، بل لا بد من ملاحظة المرشد إليه. فيكون مفاد أخبار التوقف عند الشبهة هو عبارة عن الإرشاد إلى أنه على تقدير عدم التوقف والاقتحام يترتب على ارتكاب الشبهة ما هو الثابت في ارتكابها من الخارج. تفتين مطلب هذا مهم. غاية ما يستفاد من أدلة التوقف الإرشاد إلى أنه مع فرض الاقتحام وعدم التوقف يترتب على ارتكاب الشبهة ما هو الثابت في ارتكاب الشبهة واقعا. فإن كان في ارتكاب الشبهة ما يلزم التحرز عن، كان التوقف لازم كموارد العلم الإجمالي، كموارد الشبهة قبل الفحص، كموارد قيام الأمارات. فإن المرشد إليه حينئذ سنخ شيء يلزم التحرز عن، عليكم السلام، فحينئذ يكون الاقتحام في الشبهة اقتحام في تلك الهلكة على تقدير أنه ارتكب الحرام والواقعي. وأما لو كان الشيء، عليكم السلام ورحمة الله، لا يوجد ما يوجب التحرز عن، فإن الروايات لا تدل على لزوم التوقف حينئذ. إذن الأمر بالتوقف إرشاد إلى أنه أيها المكلف التفت، على تقدير عدم التوقف يترتب على ارتكاب الشبهة ما هو الثابت في ارتكاب الشبهة واقعا. فإن ثبت من الخارج أن ما يترتب على ارتكاب الشبهة واقعا استحقاق العقوبة فتستحق العقوبة، إن كان يترتب عليه أن هذا يوجب المبغوضية المكروهة يتحقق مبغوضية مكروهة وما شاكل ذلك. فهذه الروايات في حد ذاتها لا دلالة لها في نفسها على لزوم التوقف في كل شبهتين. هذا إذا بنينا على أن الهلكة الملحوظة في الروايات هي الهلكة الأخروية، وأما إذا كان المراد من الهلكة هي الهلكة غير العقاب، سواء كانت هذه الهلكة دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية، حصانته تقول بلحاظ ارتكاب المعصية، فهذا ضرر أو هلاك ديني، أو كان الهلاك دنيوي مع مفسدة يحصل تتترتب مع فرض اقتحام الشبهة ولا علاقة للرواية باستحقاق العقاب، فتكون هذه الروايات إرشاد إلى أنه لو لم يتوقف واقتحم فإنه تترتب الضرر الديني أو الدنيوي على المكلف لو كان ثابتا في الواقع. فيأتي البعض، هل المرشد إليه وهو ترك ما لو اقتحمه يترتب عليه الضرر الديني أو الدنيوي، هل هذا لازم أو ليس أو ليس بلازم؟ تفتي شيخنا، هل هذا لازم أو ليس بلازم؟ فإن كان لازما ثبت من الخارج أن المرشد إليه لازم، وإلا نفس هذه الروايات لا تدل على لزوم شيء. وقد ثبت من الخارج أن الضرر الديني بمعنى أن يكون المكلف بارتكاب الشبهة أقل حصانة، هذا من الأمور غير اللازمة، نعم، مما ينبغي للمكلف أن لا يعرض نفسه لما يوجب أن يكون أقرب لارتكاب المعصية، لأن ذلك شنو؟ لا لازم. وأما بلحاظ الضرر الدنيوي أيضا، فإن المرتكز العقلاء المتشرعي والعقلاء في مثل موارد المحرمات يكون المورد من مصادق الشبهة الموضوعية للضرر، لأن لا أعلم هل أن هذا مصداق للضرر أو ليس مصداقا للضرر. والمعروف بحسب المرتكزات أنه ما كان شبهة موضوعية للضرر لا يجب التحرز عنه إلا إذا كان المحتمل خطير جدا، يعني الضرر الدنيوي خطير ولم يحرز أن الضرر الدنيوي في مورد الشبهات الحكمية من هذا القبيل، ولم نرى أصلا ولم نسمع أن أحد توقف في ارتكاب الشبهات بدعوى وجود ضرر دنيوي خطير كشرب السم أو ما شاكل ذلك. إذن لا يصح الاستدلال بالرواية على كل حال، لا بلحاظ الضرر الدنيوي ولا بلحاظ الضرر الأخروي. ولهذا قال وإن كان صنها الطبيب صنها وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب، هذا خلاف الظاهر، الظاهر أن الهلاك بأي معنى العقاب، لأن ما يتعلق بالمولى من حيث أنه مولى الإرشاد إلى ترتب العقوبة الأخروية، ما العلاقة بالمضار الدنيوية الآن أو مضار كذا، سواء كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية كما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة، كما فهو لما استبان له أترك، تذكرون فهو لما استبان له أترك، من ترك، هي رواية عن أمير المؤمنين، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. نعم، أم دنيوية توجب قساوة القلب، توجب سلب التوفيق، سلب الرزق، كما ورد عن الاحتراز من امواله ظلم فيها اثر دنيوي وهو ان الرزق يقول او ان القلب يقسو وما شاكل ذلك. هذه اثار شنو؟ اثار دنيويه. فمجرد احتماله احتمال هذه المفسدة الأخرى غير العقاب لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا. مجرد احتمال المفسدة بل لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا. والمفروض أن الأمر بالتوقف في هذه الشبهة هو في حد ذاته لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته، فلا المرشد إليه فيه عقوبة ولا هو نفسه فيه شنو؟ فيه عقوبة. واضح شيخ يوسف؟ فمجرد الاحتمال لا يفيد الاستحقاق ولا نفس الأمر بالتوقف يفيد الاستحقاق، لأن المفروض كونه للإرشاد، فيكون المقصود من التخويف عن لحوق غير العقاب بين الاحتمال المفسدة الأخرى، يعني كلامنا الآن، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة، فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه. ومقامنا من أي قبيل في الشبهات الحكمية؟ يقول وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل. يا قبيل، قبيل أن الهلكة المحتملة غير العقاب. ليش؟ لأن احتمال العقاب مندفع بالبراءة العقلية. يعني هذه الأخبار إرشادية، نأتي إلى المرشد إليه ونريد أن نطبق المرشد عليه في وين؟ في أي مورد؟ في مورد الشبهات الحكمية التحريمية. ما هي الهلكة التي ترشد إليها الروايات لو كانت ناظرة إلى الشبهة الحكمية التحريمية؟ هل أن الهلكة التي ترشد إليها ما كان من سنخ العقاب الأخروي أو ما كان من غير العقاب؟ لا سبيل للأول، لأنه بلحاظ العقاب يقول يقبح العقاب بلا بيان. والمفروض أن الروايات في حد ذاتها لم تتكفل هي أن تجعل بيان، بل هي ترشد. فلا يمكن أن تكون الرواية تقول أيها المكلف لا تقتحم الشبهة، أنا أرشدك وأخبرك أن في اقتحام الشبهة البدوية تعريض للنفس للهلكة الأخروية. تشقرروا مرة ثانية؟ نقول بعدما اتضح أن الهلكة التي هي منظور الأخبار إما يكون من قبيل العقاب الأخروي أو يكون من قبيل غير العقاب الأخروي، وإذا أردنا أن نحدد ذلك في مورد الشبهة الحكمية التحريمية التي هي محل النقض والإبرام، فنسأل لو بنينا على إطلاق أدل هذه الأدلة لمطلق الشبهة ومنها الشبهة الحكمية التحريمية، فمفاد الروايات حينئذ توقف أيها المكلف عن اقتحام هذه الشبهة، لأن في الاقتحام تعريض للنفس للهلكة المحتملة. فأي هلكة هي التي تخبر عنها الروايات بحيث لو لم يتوقف المكلف لكان مظنة للوقوع في تلك الهلكة؟ يا هلكة هي في حد ذاتها لا تثبت الهلكة بل هي تخبر، فلا بد أن نرجع إلى الأدلة الأخرى، الأدلة الخارجية. إذا رجعنا للأدلة الخارجية فنأتي لا نحتمل أن العقاب أو أن الهلكة المترتبة
على عدم التوقف والاقتحام في الشبهة التحريمية الحكمية هي العقوبة الأخروية، لأنه العقل يقرر قبح العقاب بلا بيان باعتراف الإخباريين أيضا، ويقولون أن المولى لا يعاقب مع فرض عدم البيان. إذن نكتشف أن الهلكة التي تقصدها الرواية لو كانت الروايات ناظرة إلى الشبهة الحكمية التحريمية هو ما كان من قبيل شنو؟ غير الهلكة الأخروية. وقد عرفت أنه في غير الهلكة الأخروية لا يمكن إثبات الحكم المولوي والعقاب، بل غايته ترتب ضرر ديني أو دنيوي، وهذا الضرر الديني أو الدنيوي ليس واجبا بالاتفاق بين الإخباريين والأصوليين دفعه، إذ المورد من موارد الشبهات الموضوعية. أنا لا أعلم هل أن لحم الأرنب فيه مضرة لو كان حرام واقعا أو ليس فيه مضرة لو كان حلال واقعا، فإنه لا يجب على المكلف أن يجتنب في مورد الشبهة الموضوعية للضرر. ولهذا إذا بنينا على أن الظاهر من الروايات يا شيخنا هو الهلكة الأخروية، يكون هذا مانع أصلا من إطلاق الدليل للشبهة الحكمية التحريمية. واضح؟ لأنها فقط إرشاد ترشد إلى أنه مع عدم التوقف تقتحم الهلكة، والهلكة فرع أن يكون المكلف غير معذور. فإذا جاءت قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول ما في هلكة، إذا ما في هلكة يعني الروايات مناظرة إلى مورد الشبهة الحكمية التحريمية. واضح؟ ولهذا إذا استظهرنا أن الروايات لا نظر لها إلى العقاب غير الأخروي، بل هي متمحضة في النظر إلى العقاب الأخروي، أصلا لا إطلاق لها لمورد الشبهة الحكمية يعني إرشاد، ولا يمكن أن تخبرنا هي نفسها تخبر بوقوع الحرام بوقوع المكلف في الهلكة لو اقتحم، مع أن قبح العقاب بلا بيان تنفي استحقاق العقوبة.
نعم. النظر عن نفس الروايات الهلكة نفس هذه الإطلاقات الموجودة أنه توقف أو تثبت أو هذا ما نقدر نكتشف منه مثلا وجوب التوقف؟
لا، لأنه هذا حكم إرشادي لو مولوي. سؤال هو لو كان حكما مولويا لاستظهرنا من نفس هذا الدليل وجوب التوقف مولويا، وجوب الاحتياط مولويا. أما إذا قلنا بأن هذه الروايات إرشادية فالدليل الإرشادي لا يتكفل إلزاما، بل هو يشير إلى ما هو مرتكز في رتبة سابقة، فإذا رجعنا إلى المرتكزات في رتبة سابقة المرتكز يقول أيها المكلف إذا اقتحمت الشبهة غير المعذور فيها فإن هذا فيه معرضية للوقوع في الهلكة، ما تقع في الهلكة لزمان معرضية، لأنه حتى لو اقتحمت الشبهة غير المعذور فيها وتبين أن الذي ارتكبته محرام ما تحصل العقوبة على مخالفة الواقع، تكون متجري، والمتجري على رأي الشيخ ما يستحق العقاب. إذن غاية ما يستفاد من الرواية الإرشاد، فلازم أن نرجع إلى الأدلة. إذن هي في حد ذاتها ما ثبت مطلب، وقد استظهرنا في الأبحاث بقرينتين أن هذه الأخبار أخبار شنو؟ إرشادية. أولا لأن فيها تعليل، قف عند الشبهة فإن الاقتحام خير من الوقوع في الهلكة، وإنما يصح التعليل بنكتتين ارتكازية فهو إرجاع إلى المرتكز، والثاني
قوله خير من الاقتحام في الهلكة، الدليل لا ينقح موضوع. يقول إذا كان هلكة فلا تقتحم فقف، واضح، لأن التعليل يؤثر في المعلل. إذا كان هذا هل أنا أقول هلكة ما أقول هلكة ما أدري، إذا ثبت لك في الخارج أن هذا هلكة فقف، فإن الاقتحام فإن الوقوف خير من أم هل هذا هلكة أو ليس بهلكة، ما ثبت الرواية. والمراد من الهلكة ما المورد الذي لو اقتحمه لا يكون معذور، فيأتي قبح العقاب بلا بان فيرفع موضوع هذه الأدلة لأنه ناظر إلى موضوعها. في هالرواية تقول ضام، مو ثبوتان إثبات، هذه الرواية ظاهرة في الإرشاد. لو أراد المولى أن يأتي وهكذا يقول أيها العبد يجب عليك أن تحتاط لو وقعت في الشبه، بس ما يعلل، فإن الاقتحام خير يأمره بالوقوف عند الشبه، خلاص ينتهي، ما يعلل بنكتة ارتكازية. يقول أيها المكلف، إذا المولى يريد أن يبين وجوبه، أيها المكلف المشكوك حرمته حرام، حتى المطلب بينوا كلامه بشكل واضح.
أذكر شيخنا لما رجعت إلى الوسائل في نفس هذا الباب، باب رقم ظاهرا 12
نعم.
يذكر في أول رأس الفتوى قبل ذلك تعليقة، يذكر أنه طريقة الروايات بهذه الكيفية، أنه فيها حتى في الروايات يعني اللي تشير إلى الحرمة والوجود،
نعم،
تشير بعض الأحيان إلى الحكمة، بعض الأحيان إلى العلة، ومع ذلك إحنا نقدر نستفيد الوجود.
كيف نستفيد وجود مولوي؟ لا، هذا إشكال عليه.
يقول
هو إذا قال إحنا نشكل عليه، والأصل يشكلون عليه. إذا هو قال نشكل عليه، نقول احتفاف الدليل بالتعليل يمنع من ظهوره في المولوية، ويكون هذا ظاهر في الإرشادية. احتفاف الدليل لو كان تعبد ما يعلل، ليش علل؟ إذا نادى كاشف أن في نكتة ارتكازية عقلائية وعقلية، وإلا لو كان المورد تعبد مع بيان وظيفة عملية محضة للمكلف، ما يحتاج يعلل، يقول أيها المكلف مشكوك الحرام حرام بس تعبد، أو أنه أي شبهة تأتي لك يجب عليك أن تتوقف فيها. فإن كذا، إذا قال فإن فرع علل، هذا التعليل يمنع ظهور الحكم المعلل في أنه حكم مولوي محض تعبدي، واضح، فيكون هذا الحكم حكم إرشادي. هذه نكتة، ونكتة أخرى ذكرنا أنه الدليل لا ينقح موضوعه، إنما يجب لأن التعليل القيد المعلل، إنما يجب الوقوف عند الشبهة لأن فيه معرضية الوقوع في الهلكة، فكأنه تقول إذا كان الاقتحام هلكة فقف عند الشبهة، هكذا معنى الرواية. إذا كان الاقتحام وعدم التوقف هلكة فيجب أن تتوقف، ثبت أن هذا المورد من باب أنه شنو هلكا، ستمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. نعم، تعليل ما في شوال، بس هي تعليل بنكتة ارتكازية وبنكتة خفية، هذا التعليل بنكتة خفية مو نكتة ارتكازية. نقول إذا كان التعليل بنكتة ارتكازية فإن العقلاء والعقل يقول أنه إذا دار الأمر بين طريقين بحيث لو اقتحمت يكون هذا موجبا للوقوع في الهلكة أو معرضية الوقوع في الهلكة، فإن التوقف هنا المطلوب. هذا ما يتعلق، كنا قرأنا العبارة وخلصنا، وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل، قصاد القبيل يعني أن يكون الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب، لأن قال إما أن يكون الهلاك المحتمل من قبيل العقاب، ثانيا
إما أن يكون الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب. وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريف من هذا القبيل، من القبيل الثاني، وهو أن الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب، لأن الهلك المحتمل فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخروية باتفاق الإخباريين لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجه، ولا قبح العقاب بلا بيان. وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط، وقد عرفت أن هذا الزعم لا ينفعهم، لأن أوامر التوقف والاحتياط ليست هي أوامر مولوية، وإنما هي أوامر إرشادية. فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان حالها حال الشبهة موضوعية كأموال الظلمة والشبهة الوجوبية، في أنه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار، لأن الشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية كلاهما شنو؟ كلاهما باتفاق الإخوة أيضا موردان للبراءة. فما هي الهلكة المحتملة في الشبهة الوجوبية؟ ما هي الهلكة المحتملة في الشبهة الموضوعية؟ احتمال الهلكة ليس بمعنى العقاب أخروي. يعني أيها الإخباري، بناء على أن الروايات مطلقة لمطلق الشبهة، ماذا تقول في الشبهة الوجوبية؟ ماذا تقول في الشبهة الموضوعية؟ هل الروايات ناظرة إلى الهلكة بمعنى احتمال العقاب؟ لا، بالاتفاق أن اقتحام الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية ليس معرض للمكلف للعقاب. فما تقوله في تلك نقوله نحن في الشبهة الحكمية التحريمية.
شيخنا يقول أنه بناء على قول الأخباريين أن الأصل هو حرمة ارتكاب الشبهة إلا ما استثنى.
لا، هذا مو صحيح، مو صحيح. الأصل هو عدم ارتكاب قبح العقاب بلا بيان. ما ثبتت هذه الأدلة الآن؟ لا، نقول الأصل هو الأصل قبل الأدلة الآن. أساس أن الأصل في المسألة قبح العقاب بلا بيان، هذا الأصل. من يدعي خلاف قبح العقاب والذي يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل الرافع لقبح العقاب بلا بيان؟ الروايات، الروايات إرشادية لا تصلح أن تكون رافعة لقبح العقاب بلا بيان، هذا إشكال. الأساس بالعكس، حتى الأخوان يقولون، يقول لولا قيام دليل الاحتياط في الشبهة الحكمية التعريمية لقلنا بالبراءة، ويرون أن الأصل الأولي في المسألة البراءة العقلية، والبراءة الشيء تمموا أدلة حديث الإطلاق كل شيء مطلق حتى يرفين رواية الصدوق تمموها، إنما يدعون أن هناك دليل مقدم أو وارد على دليل شنو؟ على هذه الأدلة، وهذه أدلة البراءة موردة. فمقتضى القاعدة الأساسية عندهم البراءة، إما البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. أنتم الآن تريدون أن ترفعون يدكم عن الأصل والقاعدة، ياهم ترفعون من الروايات، لا، إحنا هالروايات لا تصلح، عندكم دليل آخر جيبوا هالأدلة وسيأتي إن شاء الله. هذا الدليل لا يصلح، لأن هذه الأوامر أوامر إرشادية. نعم. قال في أنه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار، والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرة، وبلا إشكال أن تلك المضرة يعني نكمل لا يجب الاجتناب عنها حتى بلحاظ الضرر الدنيوي. اختصر المطلب شيخنا أطال، قال وبالجملة نكون ملخص الجواب، يعني وبالجملة وبالجملة، فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير، التحذير عن الهلكة المحتملة. أيها المكلف، لا تقتحم الشبهة، فإن في الشبهة أنا أخبرك بأنه فيه معرضية الوقوع في الهلكة. يقول التحذير عن الهلكة المحتملة، وإذا كان تحذير عن هلكة محتملة فهي ما تنقح ما هي هذه الهلكة المحتملة، فلا بد من إحراز احتمال الهلكة، تنقيح الموضوع من الخارج والدليل لا ينقع موضوعه، فلا بد من إحراز احتمال الهلك عقابا كانت أو غيره، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إذا أحرز أن في هلكة كالشبهة قبل الفحص، كالعلم الإجمالي، كوجود الأمارة على الحكم، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه إذا كان المحتمل شنو عقابا، واستحبابه إذا كان غيره. فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال لأن لا تنقح موضوعها، ولا في حكم لأن الحكم توقف على تنقيح الموضوع. واضح الإشكال شيخ يوسف يا شيخنا؟ إن شاء الله بعد أنتم ذهبتم وما نسيتم المطالب. إن قلت وش إن قلت عن كل أنا إن قلت هنا تعرض الشيخ الأعظم إلى إشكال مهم، وقد اختلف الأعلام في بيان هذا الإشكال، فهنا تقريبان للإشكال كلاهما في حد ذاته يصلح تقريب. التقريب الأول هو أن يقال بأننا يمكن أن نتمسك بهذه الروايات لإثبات أن القاعدة في جميع الشبهات وجوب الاحتياط، وذلك لأنه إذا أراد المشرع أن يبين الوجوب والحرمة فله أسلوبان عرفيان لبيان ذلك. إذن هناك أسلوبان عرفيان لبيان الوجوب والحرمة. الأسلوب الأول وهو المتعارف، الأمر والنهي، أن يأمر بالفعل لكي يبين الوجوب، وأن ينهى عن الفعل لكي يبين الحرمة. فيقول الوالد مثلا لولده لا تتكلم في هذه الساعة نهي، أو يقول له اشتري الخبز من السوق، واضح. فهذا أمر ونهي وفيه بيان الوجوب والحرمة. الأسلوب الآخر العرفي أن لا يتوسل المولى أو الآمر كالأب في بيان الوجوب والحرمة بالأمر والنهي، بل يبين ما يترتب على امتثال الفعل من الثواب أو العقاب. فيقول الأب للولد من تكلم هذه الساعة أضربه أو لا أعطيه اليوم النقود. أحسن أن تضربه، لا تعطي نقود، الضرب في إشكال شيخنا ما نسوي بعد لي. لا ما أعطيك فلوس هذا اليوم، على كيف ما بعطيك فلوس، وما يجب أعطيك فلوس، ما بعطيك فلوس اليوم، ما بشتري لك كذا، واضح. فهنا لم يقل له لا تتكلم، قال من تكلم في هذه الساعة فإني أحرمه هذا اليوم من النقود والأوراق النقدية. ففي هذه الحالة أو قال له من ساعد أمه في البيت أعطيه الجائزة. إذن في مثل هذا المورد، هذا أيضا بيان عرفي، فالبيان الثاني بيان ما يترتب على امتثال الفعل من الثواب وعلى المخالفة من العقوبة. والعرف يستفيد من هذا المدلول
بالمدلول الالتزامي العرفي البين أن هذا الفعل واجب أو أن هذا الفعل جنو حرام. إذا اتضح ذلك فنقول للإخباري أن يقول بأن المولى في مثل هذه الروايات قد بين وجوب التوقف في الشبهة وحرمة الاقتحام بلحاظ اللسان الثاني لا بلحاظ اللسان الأول، فهو بين ما يترتب على عدم التوقف واقتحام الشبهة من أن المورد مورد للوقوع في الهلكات. قف عند الشبهات، فإننا لم يقف عند الشبهة سيقع في الهلكات أو يقتحم الهلكات. فإن المولى هنا من خلال بيانه لما يترتب على عدم التوقف وهو الوقوع في الهلكة يستفيد العرف بالملازمة العرفية أن المولى لا يريد اقتحام الشبهات. متفتين؟ إذن قد يقول قائل بأن هذا التعبير ظاهر عرفا في بالدلالة الالتزامية على الأمر بالتوقف والاحتياط، فإن الهلكة المفروضة بحسب الظاهر هي العقوبة الأخروية، فيكون ارتكاب المشتبه موجب للوقوع في الهلكة أي العقاب الأخروي، فيكون هذا ظاهر عرفان في بيان أن الفعل مطلوب. فكأنه قال هكذا، قف عند الشبهات أو لا تقتحم، عشان ما تصير صيغتهم، لا تقتحم الشبهة، فإنه يترتب على اقتحام الشبهة الوقوع في العقاب الأخروي. هل لك عقاب أخروي؟ واضح الفكرة إن شاء الله؟ وهذا التعبير عرفي واضح أنه بيان ما يترتب على الفعل من العقوبة الأخروية، فيكون هذا موجبا لظهور الدليل في الحرمة. وهذا تعبير كنائي سموه من باب استعمال اللفظ في اللازم وإرادة الملزوم، لازم الوجوب أنه يترتب على تركه العقوبة والوقوع في الهلكة، فعبر باللازم. ما هو اللازم المعلول؟ وهو استحقاق العقوبة أو ترتب العقوبة مع فرض المخالفة، وأراد في الحقيقة شنو؟ الملزوم، وهو الوجوب والأمر بالتوقف وعدم الاقتحام. فهذا من موارد استعمال اللفظ في اللازم وإرادة الملزوم، إذ لازم وجوب التوقف أن تركه يوجب هذا العقوبة، فبين أنه ما يترتب على الترك من العقوبة لكي يبين الوجوب، فيكون مفاد هذه الروايات وجوب الاحتياط أو حرمة ارتكاب المشتبه عبر ما شئت. واضح؟ هذا هو البيان الأول. فليست الروايات إرشادية بمجرد أن الروايات قالت فإن الاقتحام في الشبهات بل موجب لمعرضية الهلكة، مجرد ذلك لا يقتضي أن يكون الدليل إرشادي، بل هذا التعبير من المشرع بيان لما يترتب عليه وقوع الفعل. وفي بيان ما يترتب عليه وقوع الفعل لا مساواة بينه وبين الإرشادية، فيبقى ظهور الأدلة بحسب الظاهر في وين؟ في المولى، في المولوية. واضح النكتة شيخنا شيخ يوسف سيدنا؟ هذا بيان أول للمطلع.
بيان دوم يعني رقم اثنين وهي أقرب إلى عبارة الرسائل وهو أن يقال لا هكذا نقول الروايات بحسب الظاهر عرفان دلت على أن كل شبهة هي مظنة لاقتحام الهلكة قف عند الشبهات صيغة عموم واضح شبهات أي شبهة فهذه الروايات دلت على أن كل شبهة تفرض هي مظنة لاقتحام الهلكة ولهذا عللت الرواية الوقوف عند جميع الشبهات بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة مما يدل عرفاً على أن كل شبهة هي مظنة لاقتحام الهلكة لا أن الرواية تفيد قضية تعليقية قف عند الشبهات فإنه إذا ثبت من الخارج أن هناك هلكة فأنت ستقع في الهلكة واضح ليست القضية قضية تعليقية بحيث يكون الموضوع فيها مقدر الوجود فإن هذا خلاف الظاهر عرفا قف يتأمر بالوقوف عند الشبهات قف عند الشبهات ليش تعلل ما تعلل لأن كل شبهة فيها هلكة تعلل إذا فرضنا أن هناك هلكة من الخارج فحينئذ لا تقتحم هل هذا يتناسب؟ لا الظاهر عرفا من هذه الروايات أنها تدل على أن كل شبهة شبهة هي مظنة لاقتحام الهلكة ولهذا أمرت بالوقوف في جميع الشبهات طرا وعللت ذلك بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ماذا تفهم يا شيخ يوسف العرف يعني كل شبهة 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 هي مظنة الوقوع في وين في الهلكة لا أن الهلكة مأخوذة مقدرة الوجود وحينئذ نقول إذا كان الظاهر عرفا من الروايات على أن كل شبهة هي مظنة لاقتحام الهلكة فيكون ارتكاب الشبهة اقتحاما في الهلكة إذن كل ارتكاب كل شبهة مصداق عرفي للاقتحام في الهلكة هذه مقدمة أولى إذن في المقدمة الأولى ظاهر الرواية عرفان أن كل اقتحام كل شبه كل ارتكاب أو ارتكاب كل شبهة مصداق عرفي للاقتحام في الهلكة هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية حيث إننا نعلم من الخارج أنه يقبح العقاب بلا بيان ركز في المطلب دقة نعلم من الخارج أنه يقبح العقاب بلا بيان فثبوت الهلكة في المشتبه مع عدم البيان قبيح عقلا صحيح ثبوت الهلكة يعني العقاب الأخروي في المشتبه يعني عدم المجهول مع عدم البيان قبيح عقلا فلا محالة حينئذ نستكشف بدلالة الاقتضاء أن هناك أمر شرعي متعلق بالاحتياط وإلا لولا وجود أمر شرعي متعلق للاحتياط لكان المورد قبح العقاب بلا بيان واضح الفكرة؟ إذن دقق المطلب في دقة إذن من جهة هذه الرواية تقول كل شبهة ترى أيها العاب كل شبهة مصداق للاقتحام في الهلكة من جهة أخرى يقول يقبح العقاب مع عدم البيان فإذا قال المولى يقول بأن هناك عقاب عند إذن هناك بيان فنستكشف بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن الكذب وعن خلاف الواقع أن هناك أمرا شرعيا متعلق بالاعتياض. فنفس هذه الروايات تكشف عن وجود بيان للشارع يدل على وجوب الاعتياض في الشبهة. وهذا الأمر الشرعي هو مصحح للعقوبة المحتملة على تقدير وجودها. فعلى تقدير أن هذا في الواقع حرام وأنا أعاقب، المصحح للعقاب على الحرمة الواقعية هو وجود أمر شرعي يدل على الاحتياط، صحيح؟ وإلا لولا وجود أوامر شرعية متعلقة بالاحتياط كيف يعاقب المولى على ارتكاب الشبهة مع عدم البيان؟ فنفس هذه الروايات بدلالة الاقتضاء تدل على أن هناك وتكشف على أن هناك أوامر شرعية لشنو؟ للاحتياط. هي بنفسها تكشف على أن ترى هناك أوامر، لأن أنا أقول إليك كل شبهة ترى مصداق للاقتحام في الهلكة، هي في حد ذاتها ما تدل على صح، هي في حد ذاتها بالمدلول المطابقي لا تدل على الاحتياط المولوي، ولكن هي بالمدلول المطابقي تدل على أن كل شبهة مصداق للاقتحام في الهلكة. فنستكشف بدلالة الاقتضاء أن هناك أوامر شرعية متعلقة بالاحتياط، وإلا لولا وجود الأمر الشرعي المتعلق به لكان هذا من موارد قبح العقاب بلا بيان. نعم ياهو، كيف يعني ما شيء ما؟ يعني لولا وجوب لي، يعني لولا وجود أوامر للاحتياط بالاحتياط عند الشارع لكان هذا موجبا لارتكاب القبيح من قبل الشارع، كيف يعاقبني مع عدم البيان؟ فهذه الروايات تخبر المكلف وتكشف له عن أن هناك أوامر. التفت أيها العاب، ترى عندي أنا أوامر بالاحتياط. فبعد مجيء هذا الدليل ودلالة الاقتضاء وصلت الأوامر، حينئذ انكشفت هذه الأوامر، صحيح؟ صادرة قطعا عشان يصحح العقاب، لأنه لازم كل شبهة مصداق للاقتحام في الهلكة، يعني في عقاب أخرى، فلا بد أن تكون، لا بد أنها صدرت، وهذه بنفسها إيصال لتلك الأخبار، يعني نفس هذه الأدلة إيصال لما صدر من أوامر الاحتياط، فهي تعلم المكلف ترى في أوامر للمولى بالاحتياط، التفت، واقتحام كل شبهة مصداق فعلي للوقوع في هلك، ولهذا قال قف عند الشبهة. إشكال عويص هذا شيخنا، واضح مسمار إن شاء الله في لوح أو مسمار، مرة كنت أقول عن مسمار، مسمار في طوف، كنت مسمار في طوف بسرعة يشيلوه، اللوح أصعب من أقوى من الطوف يقولون، فهو ينبي قوة يقول مسمار في طوف شيخنا مو في لوح، قال لي طوف بسرعة يشيلوه. شوف العبارة يا شيخ علي، عبارات الشيخ العظم هذه أنا يحيرون فيها الأعلام. قال فإن قلت، ما أتوقع إحنا نقول شيخنا، لا تقول فإن قلت، كان أحد مؤلف كتاب ما يقول إن قلت، يقول ولعلك تقول. فإن قلت إن المستفاد منها احتمال الهلكة في كل محتمل تكليف، مو قضية تعليقية، ظاهر الرواية أنه كل شبهة مصداق للاحتمال الوقوع في الهلكة، فعلى تقدير أن الحرام الواقعي موجود فإنك تقع في الهلكة. التفت، من أن المستفاد منها أن المستفاد منها احتمال الهلكة في كل محتمل كل شبهة، والمتبادر من الهلكة، يا هلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الهلكة الأخروية، فنستكشف، شوف العبارة، بدلالة الاقتضاء، فنستكشف من هذه الأخبار، بلي فنكت، فنكشف
فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل، والجهل غير معذر، والأحكام الواقعية منتجة في حق المكلف، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهر قبيح. عبارات لطيفة، لأنه يلزم قبح العقاب بلا بيان. ليس محتملا، بعيد هذا التقريب الثاني هو الظاهر، لكن التقريب الثاني إشكال آخر، يعني صياغة أخرى لإشكال، لكن مو ظاهر عبارة المصنف. ظاهر عبارة المصنف هو التقريب الثاني. إن قلت قلت يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل. خلي المسمار في اللوح كم يوم، خلي يركد. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. تعرض سيد المنتقى لشرح الجواب، لأنه جواب أشكل عليه الآخون وجماعة، وهو أراد أن يقوي كلام الآخون للشيخ العظام. صفحة 464 سيد المنتقى، صفحة 464. وتعرض السيد الخوي أيضا لهذا الإشكال في المصباح، في المصباح تعرض إلى هذا الإشكال حق الشيخ يوسف ما يسأل علينا. صفحة الجزء 47 من الموسوعة، جزء 47 من الموسوعة، جزء 47 صفحة 345. لاحظوا كلام السيد الخوي ولاحظ كلام سيد المنتقى، صفحة 345 السيد الخوي، جزء 47 الموسوعة المنتقى الجزء الرابع صفحة 462. وهم راجعوا غيرهم اللي تحبون، هذا كافي. وقف شيخنا.